أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه في المقدمة لا بد أن نعلم بأن البحث عن العلم الإجمالي يقع في موردين من مباحث علم الأصول. المورد الأول، نعم، هسه ما بقبالي حتى أرجع عليه هسه إن شاء الله في مناسبة أخرى بعد، مو فرد شيء مهم هو هم. البحث عن العلم الإجمالي يقع في موردين من مسائل ومباحث علم الأصول. المورد الأول هو ما يبحث عنه هنا في مسائل القطع. المورد الثاني هو ما يبحث عنه في مباحث الأصول العملية. وقلنا بأنه لا يوجد أي تكرار في هذين البحثين، وذلك لأن البحث هنا بحث ثبوتي، والبحث هناك بحث إثباتي، بمعنى أننا هنا أي في مباحث القاطعة نبحث عن أن العلم الإجمالي بالتكليف هل ينجز أو لا ينجز، وإذا كان منجزا فهل ينجز بقدر المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، أو ينجز أكثر من ذلك، يعني وجوب الموافقة القطعية، أي بمعنى أنه فقط لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف في العلم الإجمالي بالتكليف، أو يجب الاجتناب عن جميع الأطراف في العلم الإجمالي، أو فعل جميع الأطراف إذا كان في الوجوب في العلم الإجمالي. وعلى كلا التقديرين، يعني تقدير حرمة المخالفة القطعية أو ووجوب الموافقة القطعية، هل أن ذلك بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ هنا نبحث هذه المباحث. ماذا نبحث هناك في مباحث الأصول العملية؟ في مباحث الأصول العملية نبحث إذا كان العلم الإجمالي ينجز على مستوى وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء، عند ذلك نسأل أن الأدلة الدالة على الأصول الترخيصية تجري في جميع الأطراف أو لا تجري في جميع الأطراف، هل يوجد دليل على جريان الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف أو لا يوجد؟ أما البحث الثبوتي للعلم الإجمالي وهو ما يتعلق بأبحاثنا في هذا الموضع، كما اتضح لكم أنه لا بد من البحث في أن العلم الإجمالي بالتكليف هل ينجز أو لا ينجز. عليكم السلام. أساساً أن العلم الإجمالي بالتفصيل هل ينجز أو لا ينجز؟ وبتعبير آخر أن العلم الإجمالي بالتكليف هل هو ملحق بالعلم التفصيلي أو ملحق بالشك البدوي؟ إذا يتذكر الإخوة في الحلقات، في الحلقة الثالثة نحن قلنا أن حقيقة العلم الإجمالي مركب من ركنين: علم بشيء وشك بشيء آخر. فهنا اختلافه عن الشك البدوي واضح، واختلافه عن العلم التفصيلي أيضا واضح. فإنه من حيث العلم فهو ملحق بالعلم التفصيلي، ومن حيث الشك والإجمال الموجود في الأطراف فهو ملحق ماذا؟ بالشك البدوي. هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أن العلم الإجمالي كونه علما ملحق بالتفصيلي، كونه إجماليا ملحق ماذا؟ بالبدوي، بالشك البدوي. خب هذا العلم المركب من هذين الأمرين من حيث الآثار بأيهما نلحقه؟ هل نلحقه بالعلم التفصيلي أو نلحقه ماذا؟ بالشك البدوي، أي منهما؟ لذا نجد أن جملة من المحققين ومنهم الميرزا رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول، وتبعا لذلك عليكم السلام، وتبعا لذلك أتباع مدرسته كالسيد الخوئي قدس الله نفسه في مباحثه الأصولية، أول بحث عرضوا له هو أن العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز أساسا. لأنه قد يقول قائل أن العلم لما كان مشوبا بالإجمال فيكون ملحقا ماذا؟ بالشك البدوي، وفي الشك البدوي يوجد عندنا تنجيز أو لا يوجد عندنا تنجيز؟ لا يوجد عندنا تنجيز. من هنا أولا لابد أن يطرح هذا التساؤل، وهو أن العلم الإجمالي بنحو القضية المهملة بغض النظر عن حدود التنجيز ينجز أو لا ينجز. لذا نجد بأنه في فوائد الأصول هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه الميرزا رحمة الله تعالى عليه في بالي نسيت أكتب رقم الصفحة مولانا، الجزء الثالث مولانا، الجزء الثالث صفحة بلي صفحة 75. هناك يقول: فنقول قد توهم أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي. أساسا تلك الآثار التي ذكرت من وجوب الطاعة وحرمة المعصية وترتب الآثار من المنجزية والمعذرية فرع أن يكون العلم ماذا؟ تفصيليا. أما إذا كان إجماليا يوجد تنجيز أو لا يوجد تنجيز؟ أساسا لا يوجد تنجيز، فيكون ملحقا بماذا؟ فيكون ملحقا بالشك البدوي. وهذا المعنى هو الذي أيضا أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط أيضا هناك في صفحة 148. قال أن العلم الإجمالي هل له تأثير في تنجز التكليف بنحو من الأنحاء، أو حكمه حكم الشك البدوي فلا تأثير له في تنجزه أصلا؟ هسه لماذا؟ ما هو منشأ هذا الاحتمال؟ منشأ هذا الاحتمال لأنه منشأ الاحتمال أنه قد يقال أن العقل إنما يأمر الإنسان بوجوب طاعة العلم إذا كان متعلقه متميزا معلوما، وفي المقام هذا التكليف الذي يوجد عندنا متعلقه متميز معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم. أنا أعلم بوجوب ما، صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ أو صلاة الجمعة. لا أعلم بوجوب صلاة الظهر، لا أعلم بوجوب ماذا؟ صلاة الجمعة. قد يقال بأن العقل إنما يدرك وجوب طاعة العلم وأن العلم منجز ومعذر بشرط أن يكون متعلق العلم ما هو؟ متميز معلوم مشخص عند المكلف. وفي العلم الإجمالي متعلق العلم متميز أو غير متميز؟ غير متميز. فهنا قد يقال بأن العلم الإجمالي لا يكون ماذا؟ لا يكون منجزا، لا تنجيز له أصلا. واضح هذا المعنى؟ الإخوة بعد يراجعون هذا البحث هناك في صفحة 148. لذا قال بدعوى إنما يحكم العقل بتنجز التكليف فيما إذا تميز متعلقه عن غيره خارجان. وفي العلم الإجمالي يوجد عندنا تميز لمتعلق التكليف أو لا يوجد عندنا تميز؟ لا يوجد. هذا الاحتمال ذكر. طبعا هذا الاحتمال إنما يأتي على مباني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإلا على مبنى نظرية حق الطاعة، فإن الشك البدوي منجز أو ليس بمنجز؟ منجز. إذن إلحاق العلم الإجمالي بالشك البدوي هذا لا يغير من المعادلة شيئا، لا يتغير الموقف كثيرا. نعم هناك مجموعة من الآثار الأخرى تترتب، وهو إذا كان شك بدوي يمكن جعل حكم ظاهري على خلافه أو لا يمكن، أما إذا كان علما فيمكن جعل حكم ظاهري على خلافه أو يمكن، آثار أخرى من جهات أخرى قد يتميز العلم الإجمالي عن الشك ماذا؟ البدوي. أما من حيث التنجيز ومن حيث إدراك العقل بالمنجزية ووجوب الطاعة وحرمة المخالفة يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق على مباني حق الطاعة؟ لا، لا يوجد فرق. وحيث أنه كما تعلمون أنه نحن لا نستطيع أن نتكلم خصوصا في هذه المسألة على مبنى السيد الشهيد فقط، باعتبار أن المشهورة من محققي علم الأصول والفقهاء يذهبون إلى نظرية قبح العقاب بلا بيان. من هنا هذه المسألة تكون مطروحة بنحو علمي ومنطقي. ولكنه مع كل هذا فإنه لا إشكال في أن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي ولا يلحق بالشك البدوي. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندنا بدليل من الأدلة لا عقلا ولا نقلا أن التكليف لكي يدخل في عهدة المكلف لا بد أن يكون متعلقه ماذا؟ متميزا معلوما بعلم تفصيلي. مثل هذا لم يثبت عندنا. كل ما ثبت أنه يقبح العقاب بلا بيان، وفي المقام يوجد عندنا بيان أو لا يوجد عندنا بيان؟ نعم يوجد عندنا بيان، وهذا البيان المفروض أنه واصل إلى المكلف أو غير واصل. نعم واصل إلى المكلف، نعم واصل إليه بنحو إجمالي لا بنحو تفصيلي. وبعبارة أخرى كما يقول المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، إن التفصيل والإجمال خصوصيتان لا مدخلية لهما في إدخال التكليف في عهدة المكلف، فإنه سواء كان التكليف معلوما بنحو التفصيل أو كان معلوما بنحو الإجمال، هذا الإجمال والتفصيل أمور مرتبطة ماذا؟ بالمتعلق. ولكن أصل التكليف أيضا فيه إجمال وتفصيل أو لا يوجد فيه إجمال وتفصيل؟ لا يوجد. إذن أصل التكليف يكون داخلا في عهدة ماذا؟ في عهدة المكلف. إذن ما له مدخلية في المنجزية والمعذرية فهو حاصل، وما لا مدخلية له فهو غير موجود. ولكن لا مدخلية له، شنو المحذور في ذلك؟ إذا استطعتم أن تثبتوا لنا أن الإجمال والتفصيل خصوصيتان على أساسهما يدخل التكليف في العهدة ولا يدخل، بل إذا كان تفصيليا فيدخل، إذا كان إجماليا ماذا؟ لا يدخل. ولكن هاتان الخصوصيتان لم يثبت عندنا بأي دليل أنهما داخلتان في خصوصية إدخال التكليف إلى عهدة المكلف. والمفروض أن المكلف يوجد عنده علم بالتكليف أو لا يوجد عنده علم بالتكليف؟ نعم يوجد عنده علم بالتكليف. لذا عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أو عبارة المرزا أيضا كذلك يقول: ولكن فساد هذا التوهم بمكان من الوضوح بداهة أن العقل يستقل بقبح مخالفة التكليف المحرز الواصل إلى المكلف بأحد طرق الوصول. والمفروض في المقام التكليف واصل أو ليس واصلا؟ بل يواصل، فإذا كان واصلا فيدخل في العهدة. ومن جملتها العلم الإجمالي، فإن التكليف في موارد العلم الإجمالي واصل إلى المكلف ومحرز لديه، والإجمال إنما يكون أين؟ في المتعلق. وإجمال المتعلق له مدخلية في دخول التكليف في العهدة أو لا مدخلية له؟ يقول: لم يثبت لا بعقل ولا بنقل أنه له مدخلية، والإجمال إنما يكون في المتعلق، وإلا فنفس التكليف والإلزام معلوم تفصيلا، وهو أي هذا التكليف المعلوم تفصيلا، وهو على ما عليه من إجمال المتعلق يصلح لأن يكون بعثا مولويا ويمكن الانبعاث عن. إذن أصل المنجزية على مبنى حق الطاعة واضح لا يحتاج إلى مؤونة، بل وحتى على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن هذا الإجمال ليس في أصل التكليف، وإنما ماذا؟ متعلق التكليف. وكون المتعلق مفصل تفصيلي أو إجمالي لا مدخلية له، لا خصوصية للتفصيل أو للإجمال في دخول التكليف في العهدة وعدم دخول التكليف في العهدة. ما فهو وكذلك، فلهذا نعم متفق. فلهذا سيد صدر رحمة الله تعالى عليه في أول بحث العلم الإجمالي يقول لا فرق بين مسلكنا ومسلكهم من هذه الجهة. هناك في الجزء الرابع، بل في الجزء الرابع هناك الإخوة إن شاء الله هم يراجعون البحث تفصيلا، هناك صريحا يقول أما البحث عن المرحلة، وهو فينبغي أن يعلم أن البحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مسلك المشهور، أما على مسلكنا وعلى أي حال فلا ينبغي الإشكال في أصل منجزية العلم الإجمالي، لا على مسلكنا كما هو واضح، ولا على مسلكهم أيضا القائلين بقبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأنه يقولون أنه قد تحقق البيان في أصل التكليف، وكونه إجمالي أو تفصيلي لا مدخلية له في التكليف.
مولا لو قال المكلف أنت مكلف بتكليف ما وسكت،
بلي لا لا، هذا مو علم إجمالي. هذا إذا كان هذا العلم الإجمالي محصور، بلي يعني كان إذا كان ما هذا اللي تقولوه علم إجمالي غير محصور، هذا علم إجمالي لا ينجز، وسكت عنه وأنا لا أعلم أي شيء من الخصوصيات. نعم أعلم خمسة تكاليف عنده وسكت عنها، بل خمسة تكاليف منجزة في حقي. أنا بدي أقول محصور، أقول أنتوا اللي هذا المثال اللي تضربوه مثال غير اللي إحنا فيه. إحنا في العلم الإجمالي في الشبهة ماذا؟ في الشبهة المحصورة، يعني عنده ثلاثة تكاليف وقال أنت يوجد في حقك هنا تكليف، يعني شبهة محصورة واحدة من هذين الثلاثة. لا لا خب، هاي التفاصيل بحثا، هاي التفاصيل بعد ذلك تأتي، وإلا كما تتفضلون بأنه لا يقول أحد بأنه بمجرد أعلم علما إجماليا يكون منجزا، لا يقول به أحد، وإلا كلامهم جزما في الشبهة. وإلا كما تعلمون في الشبهة في العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فهو ملحق ماذا؟ ملحق بالشك البدوي. خب جيد جدا. إذن فيما يتعلق بأصل منجزية العلم الإجمالي والقدر المتيقن منه حرمة المخالفة القطعية، هذا مما لا إشكال فيه ولا ريب فيه، سواء على مباني المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان، أو على مباني ماذا؟ أو على مباني الأستاذ الشهيد القائل بنظرية حق الطاعة. إذن هذه الجهة أتصور لا يحتاج إلى بحث كثير. خب القدر المتيقن من هذه المنجزية ما هو؟ كما تعلمون واضح أتصور، القدر المتيقن من هذه المنجزية هو حرمة المخالفة القطعية، وإلا إذا لم تحرم المخالفة القطعية فلا يوجد هناك ماذا؟ تنجيز أصلا. إذن القدر المتيقن من منجزية العلم الإجمالي هو منجزيته على قدر حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز لك إذا كان في شبهة تحريمية أن ترتكب جميع ماذا؟ الأطراف، أو إذا كانت وجوبية أن تترك ماذا؟ جميع الأطراف، هذا لا يجوز بمقتضى منجزية العلم. إنما الكلام كل الكلام ينصب على هذه الجهة، وهو أن منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، هل هو بنحو العلية أو هو بنحو ماذا؟ بنحو الاقتضاء. وبعبارة أخرى، هل هو تعليقي أو أنه ماذا؟ هو تنجيزي. وهذه قضية ترجعنا إلى مباحث سابقة إذا يتذكر الإخوة، في مباحث القاطع والعلم التفصيلي إذا يتذكر الإخوة قلنا يوجد هناك ماذا؟ مبنيان، مسلكان. المسلك المشهور الذي يعتقد أن العلم التفصيلي يوجب حرمة المخالفة القطعية بنحو ماذا؟ بنحو العلية. ما معنى بنحو العلية في العلم التفصيلي؟ يعني يمكن للمولى أن يرخص أو لا يمكن للمولى أن يرخص؟ لا يمكنه أن يرخص، فالإشكال هناك إشكال ماذا على هذا المبنى؟ إشكال ثبوتي، يعني ممتنع عقلا أن يرخص المولى في مخالفة العلم التفصيلي. وهذا هو المشهور بين الأصوليين، ومنهم المرزا رحمة الله تعالى عليه، ولكن ببيانه الخاص الذي سوف نشير إليه. هذا مبنى كان هناك إذا يتذكر الإخوة. المبنى الثاني الذي اختاره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد الشهيد ماذا اختار هناك؟ قال بأنه في العلم التفصيلي فإننا نحن لا نعتقد بأنه تحرم المخالفة القطعية بنحو، أو أن تنجيزيته بنحو التنجيز. منجزيته ليست بتية تنجيزية لا يمكن أن يرخص على خلافها، لا، وإنما منجزية العلم التفصيلي منجزية ماذا؟ تعليقية، معلقة على عدم ورود الترخيص ممن له حق الطاعة. في النتيجة هاي المنجزية لها منشأ كان لها ملاك، ما هو ملاكها؟ حق الطاعة للمولى. وإلا لماذا إذا أنا أدركت أن هذا أمر إكس من الموجودات أقول العقل يقول يجب طاعته، يجب طاعته؟ لماذا يجب طاعته؟ لأن العقل كان يدرك أن من أدرك أمره له حق ماذا؟ له حق الطاعة على هذا العبد، على هذا الإنسان. وإلا أنت كم من الأوامر تسمعها من زيد وعمر، من الجبابرة، من الطواغيت، من مختلف الناس، تسمع بالأوامر أو لا تسمع بها؟ تسمع، ولكن تجب الطاعة أو لا تجب؟ يعني العقل يقول لك نفذ أو لا يقول لك نفذ؟ لا يقول. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك أن ذلك الآمر له حق الطاعة على هذا العابد. خب، جيد جدا. هنا على هذا الأساس السيد الشهيد، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك في العلم التفصيلي ماذا قال؟ قال بأنه منجزيته ليست تنجيزية كما هو المشهور، وإنما منجزيته ماذا؟ تعليقية، معلقة على ماذا؟ معلقة على عدم ورود ترخيص ممن له ذلك الحق وهو حق الطاعة. ولكن كان عنده هناك إشكال ماذا؟ إشكال إثباتي لا إشكال ثبوتي. مبنى العلية كان يقول يوجد إشكال ماذا؟ ثبوتي، يمتنع صدور الترخيص منه، لا يمكن صدور الترخيص منه. سنبين بعد ذلك لماذا لا يمكن. ولكنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال يمتنع؟ قال لا يمكن، ولكنه هذا الترخيص الصادر منه دائما لا يمكن أن يصل إلى من؟ إلى المكلف، لأن المكلف دائما يرى نفسه مشمول لهذا الترخيص أو غير مشمول. وعلى هذا الأساس يكون جعل حكم، هذا الحكم المفروض أنه حكم ظاهري، جعل حكم لأنه يوجد عندنا قطع، جعل حكم ظاهري لا يصل إلى المكلف، يكون جعل مثل هذا الحكم يكون ماذا؟ يكون لغوا. وإلا لو أمكن وصوله إلى المكلف بطريق من الطرق فإنه يمكن جعله أو لا يمكن جعله، يعني يوجد محذور عقلي في جعله أو لا يوجد محذور عقلي في جعله؟ لا، لا يوجد أي محذور عقلي في جعله. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مبحث العلم التفصيلي هناك قال نحن نعتقد أن منجزية العلم لا تكون إلا ماذا؟ إلا تعليقية. نعم، في التفصيلي فإن المعلق عليه لا يمكن أن يصل إلى ماذا؟ ها؟ لا يمكن أن يصل إلى المكلف. فجعله يكون ماذا؟ يكون لغوان. وهنا على إذا اتضحت هذه المقدمة لابد أن نأتي إلى محل الكلام لنرى بأن العلم الإجمالي عندما قلنا أنه منجز بلا ريب بقدر المتيقن حرمة المخالفة القطعية، هل هو منجز بنحو العلية كما هو مبنى المشهور من الأصوليين، أو هو منجز على نحو ماذا؟ على نحو التعليق كما يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هذا أولا. وثانيا على مبنى السيد الشهيد، المحذور الذي كان هناك هل يوجد أيضا هنا نفس هذا المحذور؟ يعني لا يصل فيلزم اللغوية، أو أن هذا المحذور غير موجود في المقام؟ يأتي البحث، والحمد لله.